بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المطهر المعروف زوال العين عن بدن الحيوان غير الآدمي، قلنا بأنه دلت الأدلة على أن زوال العين عن بدن الحيوان موجب لطهارة هذا الحيوان، لا حاجة إلى أن يكون هناك مطهر شرعي، مجرد زوال العين يكون مطهرا، بخلاف غير الحيوان فإنه إذا تنجس يجب عليه غسله وجود مطهر شرعي. لذلك لعموم أدلة تنجيس النجاسات وتنجيس المتنجسات، فإن كل شيء لاقى النجس أو لاقى المتنجس يجب غسله حتى يرد عليه مطهرا شرعيا. ففي الحيوان خصصت هذه القاعدة لأجل السيرة القطعية كما ذكرنا، وورود روايات متعددة في مواضع مختلفة: سؤر الهر، سؤر الباز، العقاب ونحوهما، الموارد الأخرى التي تمسكنا بها، فإنها تدل على أن زوال العين عن بدن الإنسان ما دامت العين عين النجاسة موجودة على بدن الحيوان يحكم بالنجاسة لأجل وجود العين، فإذا زالت هذه العين يحكم بالطهارة، زوال العين موجب لطهارة ذلك الجسد. هذا ما ذكرنا. قلنا أن الاستفادة من العموم لا فرق في جميع أجزاء بدن الحيوان، ظهر الحيوان غير ظهره، منقاره، رجله، يده، وكل ذلك لعموم تلك الأدلة. هذا ما تقدم. إلا أن هنا احتمالان، الاحتمال هو المشهور الذي استفادوا من هذه الروايات، خصصوا بهذه الروايات قاعدة تنجيس المنجسات، قالوا أن هذه القاعدة تجري إلا في الحيوان، فالحيوان إذا أزيل دم عين النجاسة عنها موجب للزوال طهارتها. هذا هو الذي ذكروه. إلا أن هنا احتمالان، الاحتمال الأول ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله، بل تبناه أيضا، من أن هذه الروايات لا تدل على طهارة بدن الحيوان، وإنما تدل، يمكن استفادة من هذا، أن المنجسات لا تتنجس، لأن هناك قول سبق ذكره من أنه لا يوجد دليل على تنجيس المنجسات، فلعل الروايات ناظرة إلى عدم تنجيس المتنجس. العين خالي عن العين جامد الخالي عن النجاسة لا يكون منجسا، الروايات ناظرة إلى هذا المطلب، لأنه تدل على طهارة هذا الحيوان بدن الحيواني. فإن أقصى ما استفدناه من تلك الروايات روايات السؤري، إنما يستفاد منها طهارة الماء الملاقي لهذا البدن، سؤر الحيوان طهارة الماء، هذا هو الذي نستفيده من هذه. أما أن هذه تدل على طهارة بدن الحيواني، فاحتمال أن يكون طهارة بدن الحيوان لأجل عدم تنجيس المنجسات، إذا كان عينا جامدا خاليا عن النجاسة لا ينجس، هذا هو استناد إلى هذا المطلب. فلذلك قال بأن قاعدة تنجيس المنجسات محكمة في المقام، فلا يمكن الحكم بطهارة بدن الحيوان بعد العلم بملاقاتها للنجس إلا بمطهر شرعي، أو احتمال أن يكون هناك مطهر شرعي، هذا ما احتمله المحقق الهمداني رحمه الله. فلم نستفد من تلك الروايات إلا طهارة الماء الذي باشره هذا الحيوان الذي علمنا يوما آنا سابقا أنها ملاق للنجس، ولا نستفيد على أن بدن الحيوان طهر لأجل زوال العين، بل قاعدة تنجيس المنجسات محكمة بالنسبة عليه، بل بالنسبة إليه فيجب التطهير بمطهر شرعي. هذا ما ذكره المحقق الهمداني. ولكن الجواب عن ذلك من أن السيرة القطعية القائمة في جميع الأعصار وفي جميع الأمصار أنهم يعاملون الحيوان الذي لاقاه عين النجاسة يعاملونه بعد زوال تلك العين، يعاملون الحيوان معاملة الطاهر، يكون هذا بحكم الطاهر، فيغلى يغسلون ما إذا لاقاه، وكذلك يستعملون جلوده وإغباره وصفه فيما يشترط فيه الطهارة. هذه السيرة قائمة على أنه هناك مطهر شرعي، أي أن هذا زوال العين عن بدن الحيوان موجب لطهارة هذا الحيوان، ولذلك يعاملون هذا الحيوان معاملة الطاهر، ويلبسون ويستعملون أجزاء هذا الحيوان فيما يشترط فيه الطهارة. هذه السيرة قائمة في جميع الأعصار وجميع الأمصار، مع علمهم بأن ملاقات الحيوان للنجاسة غالبي وورود مطهر شرعي عليه نادري، نادرا ما يذهب إلى ماء معتصم أو ينزل المطر عليه، فليس الأمر أنه دائما مطر ودائما ماء معتصم، هذا نادري، مع أن الغالب من هذه الحيوانات العقاب الباز وغير الصقر الهر إنما يباشر هذه الحيوانات، تباشر النجاسات حينئذ ميتة دم ونحو ذلك، فحينئذ ما عندنا علم بورود مطهر شرعي عليها، مع أن وجودها وجود النجاسات ومباشرتها للنجاسات غالبي. هذه السيرة قائمة محكمة ولا يمكن الرفع اليد عن هذه السيرة، على أننا لو تنزلنا وقلنا بمقالة المحقق الهمداني من أننا لا نستفيد من هذه الروايات سوى طهارة الماء الملاقي لهذا بدن هذا الحيوان، أما نفس الحيوان فطهارتها لأجل عدم تنجيس المنجسات، وحينئذ قاعدة تنجيس المنجسات محكمة نجري فيه. يقول إذا كنقول له إذا كان هناك احتمال عدم تنجيس القاعدة لا يمكن رفع اليد عنها، فحينئذ يجب غسلها، ولو احتملنا أن هناك مطهر شرعي يجب غسل بدن هذا الحيوان لأنه كان متنجسا، فالآن يجب رفع هذا العلم بالنجاسة بمطهر شرعي، فكيف تقول بأنه لا حاجة لاحتمال ورود مطهر شرعي عليها؟ هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني من أنه هذه الروايات إنما تدل على تخصيص أدلة الاستصحاب، إذ أن هذه الروايات تدل على أن العقاب الصقر باز إذا باشر هذا كل واحد من هذه الحيوانات لماء، ما دام لم شر على منقارها دم يحكم بطهارة ذلك الماء وطهارة الحيوان ما لم تر عليها دما، فحينئذ يستفاد من هذه أنها نخصص أدلة الاستصحاب أن هذا الحيوان تنجس ثم أزيل العين، فإذا زالت عين النجاسة استصحاب النجاسة جار في المقام، فيجب تطهير ذلك عين الحيوان، إلا أن هذه الروايات خصصت أدلة الاستصحاب في الحيوان، ففي الحيوان لا نحتاج إلى إجراء المطهر لأجل استصحاب لا نجري، بل لاحتمال ورود مطهر شرعي عليه من ملاقاته للماء المعتصم بحر نهر وأمثال ذلك، أو ورود ماء مطر عليه معتصم، فحينئذ نحكم بطهارته. فهذا الشخص إنما قال نستفيد من هذه الروايات تخصيص أدلة استصحاب النجاسة في بدن الحيوان، فلا نحتاج إلى إجراء استصحاب النجاسة، ولكن ذلك لا ينافي أنه يحتاج إلى مطهر شرعي، ليس أكثر من ذلك. نقول بقاعدة تنجيس المتنجسات يجب تطهير هذا، فحينئذ هذا هو فاحتمال التطهير في المقام كافٍ، وهذا هو رأي العلامة في النهاية. وقد ذكر بعضهم من أن احتمال أن تطهير هذا الحيوان مبني على الاحتياطي لا على الواقعي، احتياط أن هذا الحيوان لاقى النجس وكانت عين النجاسة موجودة على بدنه، ثم أزيلت هذا العين والآن حاجة إلى المطهر لاحتمال ورود مبنيا على الاحتياطي. وكيفما كان فلم نستفد من هذه الروايات طهارة بدن الحيواني، بل استفدنا من هذه الروايات تخصيص الاستصحاب، دليل الاستصحابي تخصيصه في الحيواني، فلا حاجة إلى استصحاب النجاسة لاحتمال ورود مطهر شرعي على هذا الحيوان. هذا ما ذكره. لكن الجواب عن هذا الرأي أيضا أن السيرة القطعية قائمة على أن الناس يعاملون الحيوان الذي كان عليه نجاسة بعد زوال عين النجاسة يعاملونها معاملة الطاهر، يلبسون أشياء يستعملون أجزاءها فيما يشترط فيه الطهارة. هذه المعاملة معاملة الحيوان بعد زوال عين النجاسة عنهم هذه سيرة قائمة، مع العلم العادي بأن ورود هذا الحيوان في المطهر الشرعي نادري. العلم قائم بملاقات هذا الحيوان بالنجس كثيرا، ولكن ورود مطهر شرعي عليه نادري، ومع ذلك يحكمون على هذا الحيوان بأنه طاهر. هذه السيرة القطعية المتصلة إلى زمان المعصوم كاف في الدليل على هذا الحكم. فحينئذ هنا بناء على هذه القاعدة احتمال المطهر الشرعي لا يمكن الأخذ به، لأن قاعدة تنجيس المنجسات جارية بالنسبة إليه، فيجب تطهير هذا مجرد احتمال ورود مطهر عليه لا يرفع اليد عن قاعدة تنجيس المنجسات. فبناء على هذه القاعدة لا بد من أن يكون هناك مطهر شرعي لأجل قاعدة تنجيس المنجسات. فالصحيح ما ذهب إليه المشهور من أننا نتمسك بهذه الأدلة السيرة والروايات، نتمسك بها لإثبات تخصيص قاعدة تنجيس المنجسات في الحيوان، فقاعدة تنجيس المنجسات جارية ومحكمة ومطلقة في جميع الأشياء إلا الحيوان، إذا أزيل عين النجاسة عنها يكون طاهرا، الإزالة موجب لطهارتها. هذه القاعدة لا تجري لأجل هذه الأدلة. هذا بالنسبة إلى أصل الحكم. إلا أن هناك شيء آخر، وهو أنه هل نستفيد من هذه الروايات أن بدن الحيوان قابل للنجاسة وتحمل النجاسة، لكن خصصت بأنه إذا زيلت عين النجاسة عنه موجب لطهارتها، أم أن بدن الحيوان غير قابل للتنجيس أبدا مع وجود العين يحكم بالنجاسة لأجل وجود العين، فإذا أزيلت العين عن بدن الحيوان الحيوان غير قابل للنجاسة؟ المشهور يذهبون إلى الأول، حيث يحكمون أن بدن الإنسان كسائر الأشياء إنما تتحمل النجاسة وتقبل النجاسة، لكن الشارع الأقدس قال بأنه إذا كانت العين موجودة فيجب إزالتها وتطهيرها، وأما إذا أزيلت العين ولم تكن موجودة فيحكم بطهارة. زوال العين عن بدن الحيوان موجب لطهارة هذا الحيوان. إلا أن جمع من الفقهاء اختاروا الثاني، وهو أن بدن الحيوان غير قابل لتحمل النجاسة، فما دامت العين موجودة، عين النجاسة موجودة، يحكم بالنجاسة لأجل تلك العين، عين النجاسة. وإذا أزيلت عين ولم تكن موجودة البدن لا تحمل النجاسة، فلا حاجة إلى تخصيص قاعدة تنجيس المنجسات. لا تلي قاعدة تنجيس المنجسات، قاعدة تنجيس المنجسات إنما تجري فيما إذا كان المحل قابلا لنقل النجاسة وانتقال النجاسة، أما إذا كان هذا الشيء لم يتقبل النجاسة فالنجاسة ما دامت موجودة يحكم لأجل نجاستها، نجاسة لأجل وجود العين، وأما إذا أزيلت لم تقبل النجاسة حتى يكون هناك تنجيس للمنجسات. استدل المشهور بهذه الروايات ما لم تر عليه دما حيث علق الحكم على أنه تمام، يعني هناك نجاسة، أو أنه استفيد من موثقة عمار، كل شيء يراه أو يرى الماء الذي يستعمله فهو نجس. قاعدة تنجيس المنجسات أن لها من العموم ما يشمل بدن الحيوان وغير بدن الحيوان، فأن تنجيس المنجسات شامل لجميع ذلك. هذا الحيوان كسائر الأشياء تتحمل النجاسة وتقبل النجاسة، إلا أن هذه القاعدة خصصت في الحيوان إذا أزيل العين عنها، لكن بعض الفقهاء يقولون خلاف ذلك كما سيأتي بيانه.